الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدستوري والنظم السياسية، الدكتور حسن البحري. الوحدة التعليمية الأولى، الباب الأول، التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره. الفصل الأول، التعريف بالقانون الدستوري. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 14 حتى 23. تقدمت مبادرة ضوء بصوت روزانا الطرزي. المبحث الثاني، مدلول القانون الدستوري. لا شك بأن قيام الجماعة السياسية المنظمة يفترض وجود دستور لها يحدد القواعد التي تحكم حياتها وتنظم سيرها. فوجود الدستور ظاهرة عامة تحقق في كل جماعة لها طابع النظام والاستقرار، وتسير على مقتضى قواعد وسنن منضبطة. ويبدو من ذلك أن وجود الدستور قد ارتبط بوجود المجتمع السياسي منذ القدم، فكل مجتمع سياسي يخضع أي كان نوعه لنظام سياسي معين يوضح نظام الحكم فيه، وينظم بالتالي العلاقة بين الحاكم والمحكوم، موفقا في ذلك بين السلطة والحرية. غير أن التاريخ يحدثنا أن الظاهرة الدستورية ظاهرة حديثة، وأن اصطلاح القانون الدستوري لم يكن معروفا في كثير من الدول المتمدنة حتى أوائل القرن التاسع عشر، ولأن كانت الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية قد قررت في 26 سبتمبر أيلول سنة 1791 وجوب تدريس مادة الدستور الفرنسي على طلبة كليات الحقوق، فإن قرارها لم يكتب له التطبيق والنفاذ إلا بعد حين. فلم ينشأ كرسي القانون العام في كلية الحقوق إلا في سنة 1819، ثم أنشأ كرسي القانون الدستوري في سنة 1834 على يد جيزو الذي كان وزيرا للتعليم في عهد حكومة الملك لويس فيليب، فكان أول كرسي للقانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة باريس. وقد كان أول أستاذ شغل هذا الكرسي هو الأستاذ بالغرينو روسي الإيطالي الأصل، والذي درس في جامعة بولوني بإيطاليا، حيث كان القانون الدستوري يدرس منذ زمن طويل. غير أن هذا الكرسي لم يكتب له البقاء طويلا، حيث ألغي مع قيام الإمبراطورية الفرنسية الثانية بزعامة لويس نابليون سنة 1852، واستبدل به كرسي القانون العام، حيث امتزج فيه الدراسات الدستورية والإدارية معا، إلا أنه مع قيام الجمهورية الثالثة في سنة 1875 عاد اصطلاح القانون الدستوري إلى ظهور مرة أخرى كمادة مستقلة، وتقرر تدريسه في قسم الدكتوراه عام 1882، في قسم الليسانس عام 1889. ومنذ ذلك التاريخ استقر اصطلاح القانون الدستوري في الجامعات الفرنسية، ومن فرنسا انتقلت تسمية القانون الدستوري إلى بقية الجامعات في العالم، وبصورة خاصة جامعات البلاد اللاتينية ومنها الجامعات المصرية، ومن مصر انتشرت التسمية في بقية جامعات الوطن العربي. وقد كان السائد في كلية الحقوق السورية حتى عام 1964 استخدام مصطلح الحقوق الدستورية، إلى أن عهد في ذلك العام إلى الأستاذ الدكتور كمال الغالي بتدريس هذه المادة، فأثر استخدام تعبير القانون الدستوري حرصا على وحدة المصطلحات القانونية العربية. وعلى الرغم من أن اصطلاح القانون الدستوري حديث النشأة، حيث يرجع استخدامه إلى تاريخ حديث نسبيا، ناهيك عن شيوع هذا الاصطلاح في الوقت الحاضر بين الدراسات القانونية، إلا أن الفقهاء لم يتفقوا على تحديد الموضوعات الذي تدخل في نطاق هذا الاصطلاح نظرا لاختلافهم في تعريفه، ويرجع الخلاف بين الفقهاء في تعريف القانون الدستوري إلى اختلاف الزاوية التي ينظر إليها كل منهم. فمن الفقهاء من يعتمد على المدلول اللغوي للاصطلاح، ومنهم من يعتمد على المدلول الشكلي خاصة بعد حركة تدوين الدساتير، ومنهم من يتخذ من المدلول الموضوعي أساسا يستند إليه في تعريف القانون الدستوري. وسنتحدث فيما يلي عن هذه المدلولات أو المعايير المختلفة للقانون الدستوري من خلال ثلاث مطالب رئيسية وفقا لما يأتي: المطلب الأول المعيار اللغوي، المطلب الثاني المعيار الشكلي، المطلب الثالث المعيار الموضوعي. وفي هذا التسجيل سنتحدث عن المطلب الأول والمطلب الثاني. المطلب الأول المعيار اللغوي. على الرغم من أن كلمة دستور ليست عربية المنبت، إلا أنها أصبحت شائعة الاستعمال في الوقت الحاضر، ويقابل هذه الكلمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية بنفس اصطلاح constitution. وقد حاول البعض من الفقهاء أن يعرف القانون الدستوري مستندا إلى الأصل اللغوي لهذه الكلمة. فما هو مضمون هذا المعيار؟ وهل يمكن الاعتماد عليه كأساس لتعريف القانون الدستوري؟ هذا ما سنبينه من خلال الفرعين الآتيين. الفرع الأول مضمون المعيار اللغوي. تطلق كلمة دستور في اللغة الفارسية على عدة معان متقاربة، ومنها الإناء الكبير لأنه جامع يؤخذ منه وقت الحاجة، ومنها الوزير لأنه أساس من أسس الحكم، ومنها كذلك الدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه أو تكتب فيه أسماء الجند ومراتبهم. ومن هذه المعاني أيضا الأساس أو الأصل، ومعنى الإذن أو الترخيص. وقد دخلت هذه الكلمة اللغة العربية في أعقاب اتصال العرب بالفرس بعد الفتح الإسلامي، ثم شاع استعمال كلمة دستور في المصطلح السياسي والدستور العربي، وذلك في مرحلة تاريخية لم يحددها المؤرخون على وجه منضبط، وصارت تعني القانون السياسي الذي يبين أصول نظام الحكم. من معاني كلمة constitution في اللغتين الإنجليزية والفرنسية التأسيس أو البناء أو التنظيم أو التكوين building, composition, establishment, institution. ويمكن القول بوجه عام أن كلمة دستور تستخدم للدلالة على قواعد الأساسية التي يقوم عليها كل تنظيم من التنظيمات، ابتداء من الأسرة والجمعيات والنقابات المهنية ونوادي الألعاب الرياضية والأحزاب السياسية، وانتهاء بالدستور العام للدولة. وطبقا لهذا المعنى يعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أسس تكوين الدولة ومقومات بنائها والقواعد التي يقوم عليها نظامها. الفرع الثاني تقدير المعيار اللغوي. ومن الواضح أن الأخذ بهذا المعنى اللغوي لكلمة دستور سيؤدي إلى تعريف القانون الدستوري تعريفا واسعا، بحيث يمتد إلى كل الموضوعات التي تتعلق بوجود الدولة ومقوماتها وعناصر تكوينها وشكلها، بما يجعل هذا القانون لا يقتصر على بيان نظام الحكم في الدولة فقط، وإنما يمتد ليشمل نظامها الإداري والقضائي وأيضا قوانين الجنسية في الدولة. غير أن هذا المعنى الواسع يصطدم مع الاعتبارات الأكاديمية، إذ يطغى مجال القانون الدستوري على مجالات استقر العرف وتقاليد الدراسة الجامعية على اعتباراتها خاصة بفروع القانون الأخرى. وفضلا عن ذلك فإن الاصطلاحات القانونية لا يجوز تفسيرها تفسيرا لغويا بحتا، لأن لكل علم لغته، كما أن للكلمات الحق في أن يكون لها المعنى الذي جرى على لسان العرف. وفي لغة القانون لم يجري العرف بل ولم يعرف بتاتا أن الاصطلاح القانون الدستوري ذلك المعنى الذي يحمله إياه التفسير اللغوي. والجدير بالذكر أن المعنى اللغوي هو المعول عليه في فقه القانون الإنجليزي، فتعريف القانون الدستوري لدى الكتاب الإنجليز قد تأثر بالاعتبارات اللغوية تأثرا ظاهرا، لحد جعله شاملا لكل ما يتصل بالدولة في أساسها وفي تكوينها ونظام السلطات العامة فيها وموضوعات الجنسية أيضا. ومن ذلك ما أكده الفقيه الإنجليزي الشهير ألبرت دايسي أستاذ القانون العام في جامعة أكسفورد في مؤلفه مدخل لدراسة قانون الدستور، أن القانون الدستوري يشمل جميع القواعد التي تنظم توزيع السلطة العليا وممارساتها في الدولة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك فهو يتضمن جميع القواعد التي تحدد الهيئات المتمتعة بالسلطة العليا وتنظم علاقة هذه الهيئات بعضها ببعض وتبين الكيفية التي تمارس بها سلطتها، وهذه القواعد تبين نظام توارث العرش وتنظم امتيازات كبير القضاة وتحدد شكل الهيئة التشريعية، أي ما إذا كانت مكونة من مجلس نيابي واحد أو من مجلسين، وطريقة اختيار أعضائها. كما وتناولت هذه القواعد أيضا الوزراء من حيث تحديد مسؤولياتهم ومجال عملهم وتحديد الإقليم التي تمارس عليه سيادة الدولة ومن يعتبر من رعاياها أو من مواطنيها. ولما كان المعنى اللغوي للقانون الدستوري الذي يعطي مفهوما واسعا له يتعارض مع الوضع العلمي للدراسات الجامعية التي لا تتعارض لدراسة القانون الدستوري طبقا لهذا المعنى، فإن البحث في تعريف القانون الدستوري وتحديد معناه انحصر في الفقه الدستوري في معيارين اثنين، هما المعيار الشكلي أو العضوي والمعيار الموضوعي أو المادي. فما هو مضمون هذين المعيارين؟ وأي منهما يمكن اعتماد عليه كأساس سليم لتعريف القانون الدستوري؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال المطلبين القادمين. المطلب الثاني المعيار الشكلي. يرجع ظهور المعيار الشكلي إلى عصر الثورة الديمقراطية التي ابتدأت في أواخر القرن الثامن عشر وما رافقها من ظهور وانتشار موجة الدساتير المدونة الحديثة، وبوجه خاص الدستور الأمريكي لعام 1787 والدساتير المتعاقبة في فرنسا بعد ثورتها الكبرى. وقد كان لذلك التدوين أثر كبير في تعريف القانون الدستوري، حيث ارتبط تعريفه بمصدر القاعدة القانونية والإجراءات التي تتبع في وضعها أو تعديلها، وأصبح القانون الدستوري مرادفا لمجموعة القواعد القانونية الواردة بالوثيقة المسمى بالدستور. وبالرغم من أن هذا المعيار يتميز بالبساطة والوضوح لأنه وجه إليه الكثير من أوجه النقد التي أوضحت عدم كفايته كمعيار محدد وثابت لتعريف القانون الدستوري، وترتيبا على ما تقدم سنتناول بالدراسة في هذا المطلب المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري من خلال بيان مضمون هذا المعيار أي الفرع الأول، ثم تقدير هذا المعيار أي الفرع الثاني، وذلك وفق الآتي. الفرع الأول مضمون المعيار الشكلي. ينظر في المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري إلى الشكل أو المظهر الخارجي الذي تتجسد فيه القاعدة القانونية، وكذلك شكل الجبهة التي أصدرتها والإجراءات التي تبعت في وضعها أو تعديلها. وعلى ذلك يقصد بالقانون الدستوري طبقا لهذا المعيار أي مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية التي تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الدساتير ويطلق عليها اسم السلطة التأسيسية أو المؤسسة، ويتبع في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة مشددة تختلف عن إجراءات القوانين العادية. وعلى هذا النحو يعني القانون الدستوري تبعا للمعيار الشكلي الوثيقة الدستورية ذاتها بما تتضمنه من أحكام وقواعد، ويترتب على ذلك وجوب اعتبار لكل قاعدة منصوص عليها في صلب هذه الوثيقة قاعدة دستورية، بينما لا تعتبر كذلك كل قاعدة لم تتضمنها هذه الوثيقة حتى لو كانت من حيث طبيعتها أو في جوهرها قاعدة دستورية. ويخلص الفقه الدستوري تبع لما سبق إلى القول بأن الأخذ بالمعيار الشكلي لتعريف القانون الدستوري من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين مصطلح القانون الدستوري وبين اصطلاح قانون الدستور المطبق في دولة معينة وزمن محدد، بحيث تنحصر دراسة القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي في شرح وتفسير القواعد الوضعية المدونة في وثيقة الدستور، أي أن معنى القانون الدستوري يتطابق مع مفهوم الدستور أو قانون الدستور. الفرع الثاني تقدير المعيار الشكلي. على الرغم من وضوح المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري، لأنه وجه إليه الكثير من أوجه النقد التي أوضحت عدم كفايته في تحديد مدلول القانون الدستوري. أولاً، مزايا المعيار الشكلي. ألف، يتسم المعيار الشكلي بالتحديد والوضوح في تعريف القانون الدستوري، حيث يعول هذا المعيار كما أسفنا على مصدر القواعد الدستورية وشكلها وطريقة وضعها وتعديلها، إذ يلزم أن تكون هذه القواعد التي تتضمنها الوثيقة الدستورية صادرة عن سلطة مختصة وهي السلطة التأسيسية وبإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع بشأن القواعد العادية التي تصدر عن المشرع العادي. ب، يعتبر هذا المعيار بحق أساس فكرة جمود الدستور وسموه على غيره من القوانين العادية، مما يسهل التمييز بين القواعد الدستورية وهي القواعد المدونة في وثيقة الدستور وغيرها من القواعد القانونية الأخرى وهي غير المنصوص عليها في الوثيقة، ويفرض بالتالي على المشرع العادي عدم مخالفة نصوص الدستور فيما يصدره من قوانين. ثانياً، عيوب المعيار الشكلي. على الرغم مما يتسم به المعيار الشكلي من مزايا، إلا أنه لم يلق استحساناً لدى غالبية الفقه الدستوري، وذلك لما تضمنه من عيوب كثيرة أدت إلى هجرة وتبني معيار آخر وهو المعيار الموضوعي. وتكمن أوجه النقد التي ساقها رجال الفقه لهذا المعيار فيما يلي. ألف، المعيار الشكلي يتنكر لوجود دساتير في الدول ذات الدساتير العرفية، فقد رأينا أن المعيار الشكلي لا يتصور وجوده إلا في الدول التي تأخذ بفكرة الدساتير المدونة أو المكتوبة، ونتيجة لذلك فإن الدول التي لا تعرف الدستور المدون أو المكتوب التي يحكمها قواعد دستورية عرفية كإنجلترا مثلاً لا يتصور أن يوجد بها قانون دستوري، مع أن المسلم به أن لكل دولة دستوراً عرفياً كان أو مكتوباً يبين كيفية ممارسة السلطات العامة لوظيفتها في الدولة. ب، المعيار الشكلي يعجز عن إعطاء تعريف صحيح وشامل للقانون الدستوري في دول الدساتير المدونة أو المكتوبة، إذ أن نظام الحكم في أي دولة لا تحدده النصوص المكتوبة في الوثيقة الدستورية فقط، وإنما تشترك في هذا التحديد قواعد أساسية أخرى ذات طبيعة دستورية ولكنها موجودة في القوانين عادية أو قواعد عرفية غير مدونة استقر العمل بها مع مرور الزمن. ومن ذلك على سبيل المثال ما جرى عليه العمل في لبنان من أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا ورئيس مجلس الوزراء مسلما سنيا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا، فهذه قاعدة عرفية استقر عليها العمل رغم أنه لم ينص عليها لا في وثيقة الدستور اللبناني الحالي ولا حتى في أي قانون عادي. جيم، المعيار الشكلي يؤدي إلى تحديد موضوعات القانون الدستوري بصورة تجافي الواقع وتخرج عن مقتضى الوضع السليم، فتارة يتحدد مضمون القانون الدستوري بصورة أوسع مما ينبغي وتارة يتحدد بصورة أضيق مما يجب. فمن ناحية يؤدي هذا المعيار إلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة توسع من مفهومه الحقيقي بإضفاء صفة الدستور على موضوعات تنتفي عنها هذه الصفة، فكثيرا ما نجد أن وثيقة الدستور لا تقتصر نصوصها على المسائل الدستورية من حيث موضوعها أو جوهرها فحسب، بل تشمل كذلك على مسائل ليست دستورية من حيث الموضوع أو الجوهر، وإنما تتعلق في الواقع بقوانين أخرى عادية، أي كقانون العقوبات أو القانون الإداري أو المالي مثلا. ومن ذلك مثلا أننا نجد الدستور الفرنسي الحالي لسنة 1958 ينص في المادة 61 منه على إلغاء عقوبة الإعدام، وفي أمريكا نجد تعديلا دستوريا صدرًا 1919 تحريم الخمور وبمعاقبة الاتجار فيها وكذلك تعاطيها، وجمهورية مصر العربية نجد أن المادة 161 من دستورها الحالي المعدل سنة 2007 تنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى. ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويكفل القانون دعم المهام المركزية. كما هو واضح فإن الحالتان الأولى والثانية كان يجب النص عليهما في قانون العقوبات لا في وثيقة الدستور، كما أن الحالة الأخيرة كان يجب النص عليها في القانون الإداري أي قانون الإدارة المحلية، وذلك لأنها لا تتصل بتنظيم السلطات العامة في الدولة أو بنظام الحكم. تلك المسألة توصف عادة أنها دستورية شكلا لا موضوعا. ويرجع الفقه حكمة ميل المشرع الدستوري لإدراج مثل هذه الموضوعات العادية في صلب الوثيقة الدستورية إلا مجرد الرغبة في أن تتمتع النصوص المنظمة لها بما تتمتع به النصوص الدستورية من جمود وثبات واستقرار، فلا يمكن تعديلها أو إلغائها أو المساس بها عن طريق القوانين العادية، بل يكون ذلك بنفس الطريقة وباتباع ذات الإجراءات التي يتم بها تعديل الدستور. ومن ناحية أخرى يؤدي هذا المعيار إلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة تضيق من مفهومه، وذلك بنفي صفة الدستور عن أحكام تعد دستورية بطبيعتها. فالوثيقة الدستورية وإن كانت تتضمن أغلب القواعد الدستورية من حيث موضوعها أو جوهرها إلا أنها لا تتضمنها جميعا. وبعبارة أخرى فإن هناك بعض المسائل التي تعتبر دستورية بطبيعتها لاتصالها بنظام الحكم وبالسلطات العامة في الدولة، لكنها مع ذلك لا تجد مكانها بين نصوص الوثيقة الدستورية ذاتها، وإنما خارجها سواء في قانون عادي صادر من البرلمان أي مثل قانون الانتخابات في أغلب الدول منها سوريا ومصر وفرنسا، أو في عرف دستوري نشأ بجوار الدستور المكتوب. ويرجع الفقه حكمة ميل المشرع الدستوري إلى عدم إدراج مثل هذه المسائل ذات الطبيعة الدستورية في صلب الوثيقة الدستورية للرغبة في إعطاء النصوص المنظمة لها نوعا من المرونة وعدم الجمود، بحيث يصبح إمكانية تعديلها أيسر مما لو تضمنتها ونظمتها الوثيقة الدستورية. دال المعيار الشكلي يتجاهل الفوارق بين النصوص الدستورية وبين واقعها التطبيقي، فمن المعروف والمسلم به أن هناك دائما فجوة واختلاف بين النص والتطبيق، أي بين ما هو وارد في النصوص الدستورية وهو ما مطبق بالفعل في الواقع العملي. ونتيجة لذلك يشير الفقه لأن تحليل الأنظمة الدستورية لبلد ما يجب أن لا يقف عند حد تحليل النصوص تحليلا نظريا مجردا، بل يلزم فضلا عن ذلك معرفة ما قد يجري عليه العمل فعلا والكيفية التي يتم بها تفسير النصوص وتطبيقها. ومثال الاختلاف بين النص والتطبيق أو بين النظرية والواقع ما كان ينص عليه الدستور المصري لسنة 1971 قبل تعديله سنة 2007 في المادة الأولى منه، من أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي، وفي المادة الرابعة من أن الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي، وفي المادة 30 من أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسؤولية الرئيسية في خط التنمية، في حين أن القوانين التي صدرت منذ بداية عقد التسعينات من القرن العشرين تتجه نحو اقتصاد السوق أي الاقتصاد الحر الرأسمالي وتشجع القطاع الخاص والخصخصة. ولعل هذا ما دفع المشرع الدستوري المصري مؤخرا الاستجابة لنداءات الفقه المتكررة المتعلقة بضرورة مراعاة التغيرات الحاصلة في بنية المجتمع المصري، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، وإجراء مراجعة لكثير من النصوص التي تضمنها الدستور النافذ حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلا. المعيار الشكلي يعجز عن وضع تعريف موحد للقانون الدستوري، فنظرا للاعتماد على الموضوع الوثيقة الدستورية في تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي، فإن موضوعات ذلك القانون تختلف من بلد إلى آخر، وكذلك تختلف في نفس البلد من زمن لآخر، نظرا لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية التي تحيط بوضع كل دستور. ولا شك أن اختلاف تعريف القانون الدستوري وباختلاف الزمان والمكان أمر يتعارض مع طبيعة التعريف الذي يجب أن يتضمن طبيعة المعرف ومضمونه دون تأثر بالظروف العارضة المحيطة به. نهاية التسجيل، نهاية الدرس.